وأرى أيضا أن أذكر بأننا اليوم ابتلينا بنقيض ما كنا ابتلينا في القرون الماضية السابقة. كنا ابتلينا في القرون السابقة بجمود العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العامة، ابتلينا بالجمود على التقليد المذهبي، ومضى هذا الجمود على المسلمين قرون طويلة. الآن في فيئة، في صيحة مباركة في الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبلا شك فقد آتت أكلها وثمارها اليانعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب وثمارها اليانعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب والسنة وهو لا يفقه من الكتاب والسنة شيئا، إنما بعض العبارات أو بعض الكلمات يسمعها من بعض الدعاة، وقد تكون هي كلمات حق وقد يكون في بعضها خطأ، فيظن أنه أصبح بذلك عالما يجوز له أن يقول أنا أرى كذا وأنا رأيي كذا وأنا أرى هذا القول خطأ، ويتدخل في كل كبير وصغير، وهو لا يحسن أن يقرأ حديثا ذلك الجمود، وهذه لها أخطاره. وإذا دار الأمر، هذا رأيي الشخصي، إذا دار الأمر بين اتباع مذهب من المذاهب الأربع المتبعة والجمود عليها، وبين أن يصبح كل مسلم وبين أن يصبح كل مسلم مدعيا العلم مدعيا الاجتهاد، فلا شك أن البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد من اتباع المذهب وعدم الاعتداد بآراء الجهل الذين ما درسوا العلم، ذلك خير، وهذا من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أن بعض الحكماء أو الأدباء من العراقيين قال كلمة جميلة جدا، ولكن فيها استدراك أيضا جميل، قال لأن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال إنما قلت أحب إلي لأن الخطأ ليس خيرا من الصواب، أحب إلي وليس خيرا. لأن أجتهد فأصيب فأخطئ خير من أن أقلد فأصيب، عفوا، أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال ولم أقل خير لأن الخطأ ليس خيرا من الصواب. لذلك فنحن ننصح، يجب أن ننصح إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة وتبني الكتاب والسنة أن لا يغتروا بنفوسهم وأن لا يغتروا ببعض المعلومات التي أخذوها من غيرهم وليتها كانت بدراستهم الشخصية، فإن هذا يفتح علينا بابا بالنسبة للآخرين لا قبل لنا برده، لأن الآخرين يحتجون علينا بأنكم تسمحون لمن لا يعرف، بيقولوا عنا بالشام الألف من المسطيلة، المسطيلة هي العصا الطويلة، وبعض البلاد هناك يقولون ما بيعرف الخمسة من الطمسة، هذا بلا شك عيب يؤخذ على الدعوة السلفية، لكن الحمد لله الدعوة السلفية لا تقر مثل هذه الآراء الشخصية التي تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم، ولو كانوا كذلك من طلبة العلم ولكنهم بعد ما نضجوا في العلم، ولذلك فنحن نقترح على هؤلاء ألا يعتدوا بآرائهم وأن يستعينوا بأهل العلم، لأن القرآن الكريم كما تعلمون جعل المسلمين قسمين، عالم وغير عالم، وهكذا كان الأمر في كل العهود السابقة وبخاصة في القرن الأول القرن الأنور وهو قرن الرسول عليه السلام وعصره، فقد كان الناس قسمين عالم وغير عالم، وهذا ما معناه الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا يفتون الناس، يعني بالكاد أن يبلغ عددهم 200 شخص 200 عالم، والألوف المؤلفة ما كانوا كما هو شأن الملايين نقول اليوم وليس الألوف لكثرة المسلمين ما شاء الله اليوم على وجه الأرض، ما كان هؤلاء الذين هم الألوف مؤلفة من الصحابة كل واحد يعطي رأي بيدي رأي، وإنما كانوا يطبقون قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبناء على هذه الآية يجب أن ننشر هذه الحقيقة بين شبابنا السلفي ونعيشهم عليها بحيث تكون نصب عيونهم دائما وأبدا، أنت عالم عالم تجتهد تفهم الكتاب والسنة، ما لك عالم إذا ليس واجبك أن تقول أنا أرى كذا وأنا اجتهد فرأيت كذا، سواء كان ذلك في تصحيح حديث وهو ليس من أهل الحديث أو كان في استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء، فعليه إذن أن يحقق هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هؤلاء الذين يتجرؤون على الإفتاء وهم ليسوا من أهل العلم والإفتاء مثلهم مثل ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يهلكه الله عز وجل لأنه أفتى بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة مسلمة. تعلمون هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لما قاتلوا الكفار وأمسوا وأصبح بهم الصباح قام أحدهم وقد احتلم وفي جسده جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قالوا لا بد لك من أن تغتسل، فاغتسل فمات. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث يجب أن يكون ماثلا دائما وأبدا أمام أعين طلاب العلم، حتى لا يتجرؤوا على الإفتاء فيصيبهم مثل ما أصاب ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يقاتله الله تبارك وتعالى. وتجرؤ على الإفتاء يبدو مما سبق من الكلام يعود وباله على المفتي أولا وعلى المفتى به ثانيا، وحينئذ إذا استقر هذا المعنى في طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى معرفة الكتاب والسنة وتتبع أقوال الأئمة والمفاضلة والمراجحة بينها، وإنما مجرد أن يقول أنا أرى كذا وأنا فهمت كذا، هؤلاء ليريحوا أنفسهم من المصيبتين اللتين أشرت إليهما ثاني أولا، أن يقعوا هم في الخطأ وأن يوقعوا غيرهم في الخطأ، وذلك بأن يسألوا أهل العلم ولا عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي أفتاه أم أصاب، لأنه إن أصاب فبها ونعمة، وإن أخطأ فإنما إثمه على مفتيه، فبدل أن يتحمل الإثم هو بنفسه لأنه أفتى بغير علم وورط الذي أفتاه بغير علم، فليجعل الإثم على غيره إن أفتاه بغير علم. وهذا لا يعني أن لا يتحرى شبابنا في سؤالهم لأهل العلم أن يميزوا بين عالم وعالم، بين مدع للعلم وعالم حقيقة، وبين عالم بمذهب وجاهل بالكتاب والسنة، هذه قضية أخرى. فالمهم أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، فحين ذاك لا يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى الرجل بأنه لابد أن يغتسل ولجهله بالسنة لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره، وفعلا أضره وكان سبب وفاته. هذه كلمة ولعلي أطلت فيها، فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعرفنا بذوات نفوسنا، وأن لا يجعلنا من المغترين بها، لأن الغرور مهلكة ما بعدها مهلكة.
نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، شيخنا أوردتموه في الضعيف الأول، أقول أوردتموه في الضعيف الأول، وفيه ما في الهجر قال عنه محاكم مجهول وغيره، لكن وثقه ابن حبان ورواه عنه جماعه. نعم، والحديث يشهد له فطر النبي، يعني شهادة عامة أقصد، يعني الشهادة بالنهي، يعني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيك يا أستاذ؟
عدد الرواة،
عدد الرواة عدد أربعة أو خمسة،
من دواء عادتنا الله عنه كان كبير. نعم، هذا هو مستلم الوقت. نعم، ما نحن جئنا إليهم.
لا بس.